معالم من السيرة النبوية. معالم من السيرة النبوية من إعداد وتقديم الأستاذ الحسين مفراح.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة مستمعي راديو منارات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مرة أخرى في هذا البرنامج معالم من السيرة النبوية، وذلك من خلال الحلقة الرابعة من حلقات هذا البرنامج. وفي الحلقة السابقة كنا رأينا جملة من الأحداث التي تتعلق بالسيرة النبوية قبل البعثة، وهو ما يتعلق بخروج النبي صلى الله عليه وسلم مع عم أبي طالب إلى الشام، ولقاؤه لبحيرة الراهب، ثم مشاركته صلى الله عليه وسلم في حرب شهوده لحرب الفجار وسنه 15 سنة، ثم بعد ذلك حضوره صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول الذي كان بين قبائل من قريش، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحلف، في حلف الفضول لما بعث صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة، الحلقة الرابعة، نتناول مزيدا من الأحداث من هذه السيرة العطرة. وأول حدث نبدأ به في هذه الحلقة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج مرة أخرى إلى الشام، وذلك في رحلة تجارية أخرى. أشرنا في الحلقة السابقة أن العرب كانوا يتجرون يعني تجارة إلى الشام وتجارة إلى اليمن، كانت قوافلهم تذهب بأمور بأشياء موجودة في مكة المكرمة يبيعونها في الشام، ثم يأتون كذلك بسلع وبضائع أخرى. فكانت هناك امرأة تاجرة ذات مال وذات مكانة مهمة، واسمها خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد هذه رضي الله عنها، التي ستكون أم المؤمنين، سمعت برجل أو شاب أمين صادق متميز في أخلاقه، فرأت أنه سيكون من المربح لها أن تستعين به في هذه الرحلة إلى الشام، وذلك بمعية مساعد لها وهو ميسرة. وفعلا فقد جهزت خديجة رضي الله عنها يعني هذه التجارة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع ميسرة إلى الشام من أجل أن يتجروا. وتذكر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الثانية إلى الشام لقي للمرة الثانية بحيرة الراهب، والتقاه ورأى علامات أخرى يذكرها ميسرة، ومن جملتها أن يعني في الشمس الحارقة كانت هناك سحب تضلل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلازمه كلما تحرك، إلا وهذه السحب كانت تضلل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأمور التي أثارت انتباه ميسرة، فحكاها لخديجة وحكاها لمن بعدها. وهنا نقف وقفة، وهو أن هذه يمكن أن نسميها كرامات أو أن نسميها إرهاسات، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حظي برعاية الله سبحانه وتعالى، وحظي بكرامات من الله سبحانه وتعالى قبل أن يبعث. ونحن نعلم أن هناك أمورا خارج القوانين الطبيعية وخارج ما هو معتاد الله سبحانه وتعالى يوجدها، وهو على كل شيء قدير، لمن أراد من عباده. فالله سبحانه وتعالى أعطى وأوجد للنبي صلى الله عليه وسلم عددا من الوقائع وعددا من الأمور اللي من ناحية طبيعية غير مقبولة ولا يمكن أن يقبلها من لا يؤمن بالغيب، ومن لا يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وقادر على أن يخرق هذه القوانين والنواميس الطبيعية التي وضعها سبحانه وتعالى. فهذا لكي نفهم يعني أو نتقبل هذه الوقائع التي هي صحيحة طبعا، إذا كانت صحيحة، لأنه ينبغي أن نعلم أن هناك حوادث تذكر في كتب السيرة إما على لسان الحال وإما أنها غير صحيحة. أما الوقائع التي بلغت يعني من الصحة ما يكفي، فإننا نخرجها أو نفهمها في هذا الإطار، وهو أن الله تعالى قادر على كل شيء وقادر على أن يخرق القوانين الطبيعية لمن شاء من عباده. فإذا فلقي النبي صلى الله عليه وسلم مع ميسرة بحيرة الراهب مرة أخرى، ورأى من العلامات ما يدل على أن هذا الشاب له شيء أو له مكانة أو له شأن فيما سيأتي. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة، وكانت رحلة تجارية موفقة كما تذكر الروايات، بحيث أن ميسرة والنبي صلى الله عليه وسلم ربحا في هذه التجارة ربحا مهما، مما أدخل السرور على خديجة وأثار انتباهها سلوك هذا الرجل الذي يحكيه ميسرة في سلوكه وفي تعامله مع كل من لقوا في تلك الرحلة. وهنا رغبت خديجة رضي الله تعالى عنها، وكانت إداكة غير متزوجة، وكان طبعا سبق لها زواج من أشخاص آخرين، فرغبت في أن تتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنه يومئذ ما بين 25 سنة و30 سنة. وفعلا فإن خديجة لما يعني أحست بهذه الرغبة، فإنها بعثت بأحد أقاربها من أجل يعني التعبير عن هذه الرغبة، وبالتالي فإن عملية زواجها تمت يعني زواجه صلى الله عليه وسلم منها تمت يعني بإشراف إما أبوها خويلد أو عمها أسد، هو الذي تولى تزويجها من النبي صلى الله عليه وسلم. وتم ذلك في مراسم التي يسير عليها العرب في زواجاتهم وفي نكاحاتهم. فأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة من النوق، وكذلك قام أبو طالب بخطبة مهمة بين فيها مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه ونبله وما كان يتمتع به من الصفات الحميدة. بعد ذلك نشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة يعني ما بين 25 و30 سنة شهد حدثا مهما، وهو حدث بناء الكعبة وتحكيمه صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا وهو أن الكعبة خربت في وقت من الأوقات في فترة من الفترات، فأصبحت عبارة عن كومة من الحجارة، فقررت قريش أن تقوم ببنائها، وبدون الدخول في تفاصيل كثيرة فقرروا بناءها. فلما يعني وصلوا إلى وضع الحجر الأسود اختلفوا في ذلك، فقام أحد عقلائهم فقال نحكم أول داخل هو الذي سيضع الحجر الأسود، وانتظروا فإذا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يكون أول داخلين، وبذكائه صلى الله عليه وسلم وفطنته ابتكر حلا مهما جدا، وهو أنهم قالوا له ايتوني بإزار أو بثوبين، فأتوه بإزار فوضع في صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود، وقال لتأخذ كل قبيلة من طرف هذا الثوب أو من طرف هذا الإزار، فحملوه جميعا بمعنى أنهم شاركوا في وضع الحجر الأسود، ثم بعد ذلك أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في مكانه. فكان هذا مما يدل على أن هذا الرجل له مكانة حتى قبل أن يصبح نبيا بين قومه. وأنتم تعلمون أن العرب ما كانوا ليصدقوا أو ليعطوا ثقتهم لشخص عادي، وإنما كانوا يعطونها لشخص متميزين في أخلاقه وفي سلوكه وفي عقله وفي كل شؤونه. فهذا ما يتعلق بهذه الفترة، ونواصل الكلام إن شاء الله تعالى في الحلقة الموالية بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم من السيرة النبوية. معالم من السيرة النبوية من إعداد وتقديم الأستاذ الحسين مفراح.